بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 16 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال قراءة لرسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. عليكم السلام. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضل سورة الفاتحة، ذكرنا عليكم السلام، ذكرنا ما صح من نصوص في فضائلها، ثم بينا النصوص الباطلة والضعيفة التي تنتشر على ألسنة العامة في فضل هذه السورة، ثم بدأنا الحديث عن الاستعاذة، فبينا أسرارها وكيفية التخلق بها، ثم تكلمنا عن أسرار البسملة وذكرنا مواضعها، ثم بدأنا الحديث عن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وفي اللقاء الماضي بعد أن تعرفنا على أسرار الحمد، بدأنا نتعرف على مفهوم الحمد، وتكلمنا عن معنى الحمد، وعلمنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فهو ثناء على الله عز وجل على إحسانه ومحاسنه، وفصلنا في هذا المعنى في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع تعريف الحمد، و نذكر كلاما طيبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية، في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال الله عز وجل في أول السورة الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذين الاسمين الله والرب. الحمد لله لفظ الجلال الله، رب العالمين، فذكر اسمين من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى الله والرب. قال الله هو الإله المعبود بحق، هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر. الحمد لله، سبحان الله، لأن هذا الاسم هو الأحق بالعبادة، هو الأحق بالعبادة. ويقال أيضا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. قال: والرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، أحق باسم الاستعانة والمسألة، أي أن الآية الأولى جمعت لك اسمين، الأول خاص بالعبادة والثاني خاص بالاستعانة. ولا شك أن هذا هو جوهر الفاتحة في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. لذا بدأ السورة بهذا الاسم العظيم الله الذي يدل على العبادة، وإياك نستعين فنستعين بالرب الخالق المدبر الرازق الناصر الهادي إلى آخره. قال: وهذا الاسم أي الرب أحق باسم الاستعانة والمسألة. ولهذا يقال: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، سورة نوح آية 28. وأيضا في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال ربنا. أيضا في سورة القصص: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي جاء باسم الرب في باب المغفرة. أيضا في سورة آل عمران: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أيضا في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني وهو الرب يتضمن خلق العبد ومبتدأه، وهو أنه يربيه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية، والربوبية تستلزم الألوهية. مشرك مكة كانوا يؤمنون بأن الله جل جلاله هو الرب الخالق المدبر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني كانوا يؤمنون بالربوبية؟ نعم، وما أنكروها. توحيد الربوبية إخوة ما أنكره من الخلق إلا القلة القليلة، وهذه القلة القليلة أنكرت إنكار لسان، والقلب يعلم أن للكون خالقا. من هؤلاء فرعون، قال الله تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، أو كبرا وعلو. ففرعون جحد باللسان عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وعندما قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأنكر إنكار إيش؟ لسان، لكن القلب يعلم أن للكون خالقا. ولذا قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى الملحد في هذه الأزمان التي نعيشها الذي لا يقر بوجود الرب هو في حيرة، هو في تناقض، واضح؟ لأن خلقه شاهد على أن للكون خالقا. ولذلك في قصة النفر من الملحدين الذين أتوا أحد الأئمة الأعلام، قيل أنه أبو حنيفة رضي الله عنه، وكانت له مناظرات في هذا الباب كثيرة، وادعوا أن الكون ليس له إله وليس له خالق. وقالوا لأبي حنيفة: هل تستطيع أن تدلل لنا على وجود ربك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول. جماعة ملحدون. فماذا يصنع معهم أبو حنيفة رضي الله عنه؟ قال لهم: يا قوم، انتظرونا يوم كذا في مكان كذا، وحدد لهم موعدا. وتعمد رضي الله عنه ألا يذهب في موعده وأن يتأخر على القوم. فلما تأخر عليهم دخل عليهم السرور، وقال بعضهم لبعض: نحن على حق، لو كان لهذا الكون إله لجاء أبو حنيفة يدلل، فتأخره دليل عجزه. بينما هم كذلك وجدوا الإمام قادما، فقالوا جميعا في صوت واحد: يا أبا حنيفة، ألم يقل رسولكم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ هكذا إخوة التناقض عند هؤلاء، ينكر ثم يستدل بما ينكره، إن هو يريد دائما وأبدا أن يأخذ عليك مأخذا، فإن لم يجد فيه ما يرنو إليه سبيل إلى إقناعك يأخذ مما عندك. أنت لا تؤمن بالرسول، فلماذا تستدل بقول الرسول؟ فاستدلالك دليل على أن قلبك فيه تناقض. واضح؟ ودايما تجد أهل الباطل كده: طب ما أنتوا عندكم في القرآن بيقولوا كذا، طب ما هو الرسول بيقول كذا مثلا يعني. طب ما أنت لا تؤمن، لماذا تستدل؟ الذي لا يؤمن بشيء لا يذكره ولا يستدل به. لكنها الحيرة الكامنة في الفطرة التي تقول لهم للكون إله، هذا الإله يستحق العبادة وحده، لكنهم يريدون الجحود. لماذا؟ لأن هؤلاء من البطالين، هو لا يريد قيدا، من الآخر لا يريد أن يلتزم بمنهج افعل ولا تفعل. لأن معنى الإيمان، الإيمان تبعات، الإيمان تبعات، مؤمن افعل كذا لا تفعل كذا، لأن معنى الإيمان أنك عبد ولك سيد، فلا بد أن تأتمر بأمره وأن تجتنب نهيه. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يحيا حياة البهائم، لا رقيب ولا حسيب. ولذلك كثيرون يفهمون بعض المعاني فهما خاطئا، فتجد مثلا أمثال هؤلاء يقولون لك في مسألة الحرية مثلا، الحريات، يقول لك: أنت حر ما لم تضر. هذا قول باطل. إيه بقى معنى أنا حر ما لم أضر؟ طيب ما هو الزاني يقول لك: أنا بزني في مكان مغلق ما بضرش حد، اللي بيشرب الخمر لك أنا ما بضرش حد، أنا بضر نفسي، أنا حر، أنا ما ضرتكش، أنا بشرب. ولا إيه؟ أي إنسان يعمل معصية يقول لك: أنا ما بضركش، أنا دي في خاصة نفسي. نقول له: هذا المعنى باطل. عندنا في الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله. هتعصي ربنا بقتش حر. إزاي ما القرآن يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول له: كمل الآية، كمل الآية واقرأ الآية قراءة صحيحة، وافهم الآية فهما صحيحا. الآية في معرض الوعيد الشديد، مش في معرض أنه يبيح لك الكفر أبدا. الآية تقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يبقى دي بيقول لك: انت حر انك تكفر؟ ابدا، ده بيتوعد، بيقول لك الحق من عند الله وحده، او الحق اهو، حضرتك بقى هتؤمن نجوت، هتكفر في عذاب شديد ربنا اعده للظالم. يبقى بيحذرك ولا لا؟ لو هم خدوه على اعلى حريه الكفر، ما
ما تشددوش عليه، ده القرآن نفسه بيقول وقل الحق فمن شاء فليؤمن، وبيقول لا يكرهها في الدين، وبيكرهوش الآية صح. طب ما تكمل الآية، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفاهيمهم كلها باطلة، نقول لهم لا، حريتنا في الإسلام بشرط ألا نعصي الواحد الديان. هتعصي ما بقتش حر، انت عبد، والعبد لا يعصي الرب. إن عصى قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، طب توب عشان يقبلك ويغفر لك، مش هتوب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما تنساش دي. فأهل الباطل هكذا يا إخوة، مفاهيمهم باطلة، أقوالهم متناقضة متضاربة، يستدلون بما عندك رغم أنهم ينكرونه، فكيف تستدلون به؟ يا أبا حنيفة، ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان قال لا تتعجلوا، وسألوني عن سبب تأخير. يضبط لهم الفهم بقى، إمتى يكون الإنسان مخلف للوعد؟ إذا أعطى موعدا وينتوي عدم الذهاب، ده هذا المخلف. لكن أعطيتك موعدا وفي الفعل في الطريق تأخرت أو تعثرت أو حدث لي ظرف ما، لست من المخلفين للوعد. أنا تأخرت لعذر، والله تعالى بيّن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من الأعذار، في عندنا أعذار، واضح؟ فلا تتهم بغير علم قبل ما تقول لي انت اخلفت، اسالني ايه سبب التاخير ولا ايه، بس ربما عندي مانع منعني من المجيء، خلاص. فلا اعد من المخلفين للوعد. ودي قضيه مهمه يا اخوه لضبط المفاهيم، ضبط المفاهيم بالضبط كحال هذا اليهودي الذي فهم حديثا للنبي فهما خاطئا. في يوم من الأيام الحافظ ابن حجر رئيس قضاة مصر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هذا العالم الكبير الحافظ كان رئيس القضاة في مصر، فكان إذا ذهب إلى مجلس القضاء ذهب في موكب عظيم، يلبس أفخر الثياب، يحمل على سرير حوله الجند والحرس. في يوم من الأيام يهودي في مصر كان يعمل زياتا، وكان فقيرا فقرا مدقعا، طبعا بيبيع زيت يعني مزيت وحالته بؤس. فرأى موكب ابن حجر في الطريق فوقف أمام الموكب وقال مهلا يا قاضي المسلمين، ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال ابن حجر بلى، قال نبينا هذا. نعم. قال فأريد منك أن تطبق هذا الحديث بيني وبينك، أنت الآن مسلم وفي هذا الطرف وفي هذا النعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ يخرج ازاي صاحب ابن حجر من هذا المأزق؟ صحيح، ده النص واضح، الدنيا سجن المؤمن، الله، وانت في نعيم وطرف وتركب افخر المراكب وحواليك الجند والحرس، وانا هو يهودي وحالتي بؤس وكرب في الدنيا. فابتسم ابن حجر وقال يا هذا انا على ما أنا فيه في الدنيا من نعيم وطرف بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فقال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهو معنى الزهد إن أنا ألبس معفن ومنتن عشان أبقى زاهد؟ أبدا. سيد الزهاد هو رسول الله، وكان يلبس أفخر الثياب عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان طيب الثوب طيب الريح عليه الصلاة وأزكى التسليم. هو هذا، هذا هو الزهد. الزهد معنى أن الدنيا تخرج من القلب وتفضل في اليد، هذا هو الزهد. الله تعالى قال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني الطيبات خلقت خصيصا للمؤمنين في الدنيا. نعم، الله يرضى عليك، لا بد أن تظهر أثر النعمة عليك. طيب كمل الآية: خالصة يوم القيامة. في الآخرة بقى ليك لوحدك يا مؤمن، إنما في الدنيا هيشركك فيها الكافر وغيره، إنما هي خاصة ليك أنت في الدنيا وفي الآخرة، لابد أن تتمتع بها باعتدال دون إسراف ودون تبذير. ولذلك عندما أنكر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه على بعض الأثرياء من المسلمين في زمنه، نهاه عثمان بن عفان خليفة الراشد وقال: يا أبا ذر، المال إذا خرجت زكاته فليس كنزا. لأنه كان بيستدل بقوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال: مهلا يا أبا ذر، يعني عايز يقول له في فهم للآية، في فهم للمنهج، فاتك هذا الفهم في هذه الآية. قال: يا أبا ذر، المال إذا خرج زكاته فليس بكنز. ما دام المسلم عنده أموال كثير بيخرج زكاة المال، خلاص يتمتع بالطيبات، ما تمنعوش، ما تمنعوش من الطيب، تمنعه وتنصحه إمتى؟ لو منع زكاة المال، لو منع حق الله في المال، هذا يبقى كنز يعذب به، إنما الحمد لله بيخرج الزكاة يبقى لا يعد كنزا. خلاص. فكم من نصوص في القرآن والسنة يفهمها البعض فهما ليس بصحيح، ويبدأ يبني أحكاما على فهم غير صحيح، فيشك على الأمة ويشك على نفسه. نقول له: لا، الزهد معناه أن تملك ثم تترك، تملك ثم تترك. يعني الآن يقول لك الشيخ سيد زاهد في القلم ده، أزهد فيه لما أملكه، ما يكون بتاعي، ممكن أبقى إيه أزهد فيه وأعطيه لحد هدية، إنما هو مش بتاعي، تقول لي زاهد أزهد فيه إزاي؟ ده اسمه زهد بارد. ده واحد ما عندوش دنيا أصلا لك زاهد، زاهد إيه؟ هو أنت عندك شيء أصلا تقول لي زاهد؟ بيسموه عندنا في مصر لك أسر ديل، قال يعني هدينا زاهدين، ما أنت ما أنت مش لاقي أصلا، مش لاقي تقول لي زاهد، زاهد إيه؟ الزاهد من ملك فترك وخرجها من القلب وخلاها في اليد. إذن يا إخوة، اللبس الطيب سنة، الريح الطيب سنة، الحياة الطيبة سنة وهدي. المهم الدنيا ما تدخلش فين؟ في القلب. كحال هذا الطالب الذي أراد أن يسافر فاستأذن من شيخه، وكان مسافرا إلى بلدة ما، فلما استأذن من شيخ قال: يا ولدي، في البلدة التي تذهب إليها مسافرا يوجد شيخ شيخك، يعني شيخي أنا موجود هنا، فأوصيك أن تسأل عنه وتطرق بابه مسلما وأقرئه مني السلام واسأله أن يدعو الله لي. قل له: تلميذك الفلان في بلد كذا بيسألك الدعاء. الشيخ ده كان فقيرا جدا، هو الشيخ التلميذ ده. فالطالب سافر، زي مثلا تكون انت هنا مثلا في مدينة زولصباخ وجيت مسافر شتوتغارت، اقول لك: يا ابن الله يكرمك، الشيخ فتحي شيخنا هناك في شتوتغارت، قول له بس ابنك سيد بيسلم عليك، وقول لك ادعي له. نفس المنهج كده. فالطالب سافر بدأ يسأل عن الشيخ الفلاني، بحث بحث وجده عايش في قصر منيف على أبوابه الخدم، فطرق الباب. أنا فلان من بلدة كذا من عند الشيخ فلان، عايز أقابل الشيخ. مرحبا اتفضل. دخل مع الخدم، أجلسوه في الريسبشن كما تسمونه على ما ينزل الشيخ. أخبروا عالمهم أن هناك من ينتظرك، فبيقول لك فجأة دخل علي شيخ وكور يلبس ثيابا طيبة، سلم ورحب بي وجلس معي. قلت له أنا فلان من بلدة كذا، شيخي فلان. قال له مرحبا، هذا كان طالب عندي، كيف حاله؟ طمني عليه، إيه أخباره؟ قال هو بخير ولكن يسألك الدعاء له. قال أفعل. رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه، اللهم آمين، وسكت. دعوة. الطالب تعجب، الدنيا ده أنا شيخي فقير جدا مش لاقي حاجة خالص، وانت اللي عندك قصر وعندك مال وعندك دنيا وخدم وحرس، وتقول اللهم أخرج الدنيا من قلبي؟ دي خاصة ليك انت مش بيه. الطالب يعني بيتعجب في داخلك، لكن ما تكلمش طبعا. قال جزاكم الله خير، ورفع أكرمني وكذا وكذا، ثم انصرفت. ومرت الأيام وعدت إلى بلدي مرة ثانية والتقيت بشيخي، وسألني شيخي كيف الأحوال؟ ذهبت للشيخ؟ نعم. كيف حاله؟ بخير وفضل ونعمة. سألته أن يدعو؟ نعم. قال بماذا دعا؟ قال يا شيخنا دعا لك دعوة أراها لا تخصك أنت، مش خاصة بك أنت خالص. قال يا ولدي بماذا دعا؟ قال رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه، وأرى الدنيا عنده وليست عندك. فبكى الشيخ، قال صدق والله يا ولدي، دخلت الدنيا إلى قلبي فسلبت من يدي، وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. واستدل بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا إخوة، القضية أعمال قلوب. يا ناس يزهدون باللسان فقط لكن قلوبهم ملأة بالدنيا والعياذ بالله رب العالمين. المهم أنك تخرجها منين؟ من القلب، تخليها في اليد، لأنها إذا كانت في اليد هتصرفها صح، هتنفقها صح، هتروح في الحق، في نصر الدين، في خدمة مسلمين، في كسوة عار، في إطعام فقير، في رفع حرج عن محتاج، لما تكون في اليد. لكن لو دخلت القلب والله تهلكك حتى وإن جمعتها. فنحن نعرف أناسا عندهم أموال الدنيا ولكنهم بخلاء، أموالهم ليست لهم، يخزنونها لغيرهم، هم لا ينتفعون بها، والله إخوة يموتون، ومن يأتي من بعدهم من ورثتهم يبخل في صدقة عليهم، يأخذ أموالهم فيهلكها في الفساد لأنها لم تجمع لله عز وجل، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ما نفع نفسه بما جمع بل يحاسب عليه وينتفع به غيره، ودي مشكلة خطيرة أوي. يا إخوة، كان في الصحابة عثمان بن عفان، كان من أثرى الناس ولكن من العشر المبشرين بالجنة. ليه؟ ما منعه غناه أن يدخل الجنة ويكون من العشرة؟ لأن غناه في الدنيا كان لخدمة الدين، اشترى بئر روما من ماله الخاص وجعله صدقة للمسلمين في المدينة، وسع المسجد النبوي من ماله الخاص، وسع مسجد الحرام من ماله الخاص، جهز جيش العسرة من ماله الخاص. لذا قال النبي اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه، وقال ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف كان من أثرى أثرياء المدينة وأنفق كل ما يملك لخدمة الدين ونصر الدين، ومن العشر المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق كان تاجرا وكان من أثرى الناس في مكة وفي المدينة، وأنفق كل ماله على الإسلام والمسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة. فلا بد أن نفهم إسلامنا فهما صحيحا. فمش معنى الزهد أن يكون المسلم رص الهيئة أبدا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن ربنا أعطاك وسع على من حولك، وسع على أهلك وولدك بالحلال الطيب بالاعتدال دون إسراف ودون تقتير ودون، اسمع إلى قول ربك عن صفات عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كن كريما في بيتك فأكرم ضيفك بقدر ما تستطيع، ولكن لا تسرف فلا تلقي الطعام في القمامة. هو ده الإسراف. إنما تقولش إيه أنا ما ينفعش أبذر ويجي لك ضيفك تحط له بقسماطة. إيه ده بتعمل إيه؟ أصل إحنا في رمضان وإنت عارف رمضان لازم نقلل الطعام. أنت تقلل الطعام مش ضيفك. افهم ده، افهم الإسلام صح. ده النبي قال لك إكرام الضيف واجب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. راح لك ضيف، أصل إحنا في رمضان المفروض بنقلل الطعام. ده إيه البخل الشديد ده؟ ده خاصة نفسك، إنما الضيف تكرمه ولا إيه؟ لأن في بعض الناس بيفهم خطأ. إيه مثلا الشيخ سيد يتكلم عن الاعتدال في الطعام وكذا وكذا ورمضان لقلة الطعام، ده أنا بربيك أنت وبربي نفسي. إنما لما يجي لك ضيف تقول له قلة الطعام، ده عامل له ايه؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ تشرب شاي ولا ما انتش كيف؟ هو ده البخل بعينه. عايز تحرمه اسأله، ما تسألوش. انظر الى الخليل ابراهيم، جاء بعجل ايه؟ عجل. ما عجل يا اخو، جاب عجل كامل، مش جاب له فخدة، جاب عجل كامل، عجل حطه امامه فقربه اليهم. وده مين ده؟ من أولي العزم من الرسل، خليل الرحمن أبو الأنبياء، بيعلم الأمة كيف يكون الكرم. ولو سألهم لما جاء بالطعام لأنهم ملائكة لا يأكلون. ما سألش. ضيوف جولوا في صورة بشر، قام على طول فراغ إلى أهله. حتى كلمة فراغ دي في لغة العرب يعني خرج خفية دون أن يشعر به الضيف. مش انت بيجي لك ضيف تروح لي على المطبخ وتخبط لي في الحلل عشان اقول لك جزاك الله خير، ما تعملش حاجه، ما تتعبش نفسك، ما انت وتحس ان انت مدهول كده، اصل وليه مش هنا يا اخي؟ ما تسكت بقى، اتعلم الكرم. فراغ الى اهله، لا لازم الله فين الكوبايات يا دي الليله دي الزوجه مشيت ومش عارف فين السخان. قلت إلا بالله، بتحرق ضيفك كده، هيقول لك جزاك الله خير اقعد ارتاح، مش عايز لا شاي ولا عايز اي انت هتقرفنا، انت هتحملنا الهم، احنا ناقصين هم، انا جاي ازورك هتحملني الهم كمان. دي مشكله صح، مشكله كبيره قوي يا اخو. فراغه قال العلماء اي خرج خفيه دون ان يشعروا به، ما حسسش الضيف انه خارج، لا أنا لازم بقى أحسسك وأتعبك يا شيخ سيبني استنى بقى البيضة هتتحرق كمان، البيضة هتتحرق. طيب يا أخي الله يهديك، الله يهديك يا شيخ سيد، فهمت يا شيخ طارق؟ وياخد بتاعة التونة لوحده كده يا عم الله يهديك، تونة إيه؟ لا أصل دي حاجة خاصة، خاصة يا ابن ادي للي جنبك، ادي لاخوك اللي جنبك وده، لا ياكل لوحده يا واد، طب ادي الشيخ حته مثلا. مؤاخذة يا دكتور. انا قلت كده شوف الناس هيفرحوا فيك ولا هم، في ناس قاعدين شغالين ورا بيفرحوا، شوف فرحانين قوي. طبعا احنا خلاص حجزنا القلب الكبيره خلاص، ما فيش بالشمع الاحمر. اوعى يا صلاه، ايوة يا ابو صلاح، طيب مش موجودة. طعام الواحد يكفي الاثنين، عمل اثنين يكفي العشرة يا إخوة، والله البركة. والله يا إخوة قضية غائبة عن كثير من المسلمين، قضية البركة في الطعام. عارف لما يجي لك ضيف اوعى تقول الأكل قليل وتبقى حزين، ولا لا لا، سمي الله ويغرف، الموجود حطه ربنا هيبارك فيه. شفت الضيف اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند البخاري، أرسل النبي إلى بيوت زوجاته فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. ضيف نازل على النبي الآن في المسجد، فالنبي كده أرسل بعض الصحابة يسأل في بيوت النبي عندكم إيه. النبي يا أخوة كان عيشه كفافا، يعني قوت يوم بيوم ما فيش. فبيسأل هل في طعام، عشان ضيف عندنا لازم نكرمه. ما في طعام في البيوت، بيوت النبي كلها يا إخوة غير مية وملح. طب ده الإكرام واجب، نعمل مع إيه الرجل ده؟ ماذا يصنع النبي؟ قال أيها الناس، من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ عندنا ضيف الليلة، مين منكم يكون بهذا الواجب؟ ودي سنة أيضا مهجورة بين المسلمين. يعني إيه؟ يعني يجوز ليك يا عم أبو أحمد لو جالك ضيف وإنت ما عندكش طعام في البيت تتصل بالشيخ سيد تقول له يا شيخ سيد إحنا عندي ضيف اعمل عشاء. آه والله دي السنة، والله يا إخو عندي ضيف، جالي ضيف وأنا قدرا ما عندي شيء، أتصل بأخي المسلم الجاري أقول له اعمل لنا عشاء، هات وتعالى. أو إحنا جايين لك، أنا عندي ضيف جايين لك نتعشى معاك. آه
عند دار،
نعم
دار جهنم.
الحمد لله دي موجودة عند هؤلاء، هم الناس يا عم أحمد. كنت لسه بكلم أمس في الدرس عن البيئة الشعبية، الناس البسطاء، قلت هؤلاء هم الناس.
يعني مو بس مثلا
نعم،
إذا ما قبل عزم يعني سووا له عزم جاري أو عزم قريبة وبعدين تداورون وكليتهم.
نعم هؤلاء هم الناس.
بكرة
نعم الحمد لله، هؤلاء هم الناس يا إخوة. مش تبقى انت ساكن في بيت ما تعرفش جيرانك مين هم، ودي مشكلة المدن. تعال شوف بقى المناطق البسيطة دي. اه والله يا سبحان الله، يجي لك بس ضيف عندك، ضيف لكل البلد يتدافعون عليه كل. فهؤلاء هم الناس، دي الفطرة، ده الإسلام. الإسلام جيب الفطرة يا إخو، كرم بالفطرة.
ممكن هو جايك عفوا
شيخ، نعم
ممكن ما يأكل بيتك، ممكن تبقى العزمون
بالضبط،
جيرانك
انت اللي بتتعزم معاه. اه والله
صحيح. عندنا بيجي مثلا يجوا الدوله بدهم يشتغلوا بشارع عندنا،
نعم
بدهم يحفروا الشارع حاط كلياته، مين اللي بضل بيحفر بس؟
نعم
من اول الشارع لاخر الشارع كل يوم بضل عند واحد حتى يخلص شغله.
سبحان الله
يومين.
نعم الله اكبر.
الله
نعم هؤلاء هم الناس. فهو النبي علمنا السنه، ايها الناس من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وكان فقيرا، قال أنا يا رسول الله أنا ضيف، فدفعه إليه خذه مع البيت. دخل صاحب البيت على أهله، ماذا عندكم الليلة من طعام؟ يعني ما يدري اللي موجود في البيت ده هو كده عايز يكرمه وما يعرفش فيه في البيت إيه. مش الآن بقى بعض الإخوة اللي تربوا في الغرب يقول لك لازم أنا عندي الزوج عشان حد يجي ضيف عندي لازم تعرف عددهم كام وهيجوا إمتى والساعة كام وعشان إيه وعشان تعمل الطعام على قد اثنين مثلا او واحد. ايه ده ايه ده ايه البخل ده؟ لا لازم تديني تعرفني قبلها تيجي امتى طب ده الان عايز انزل عليك ضيف الان جالك ضيف مفاجئ. لا ممنوع، مشكله يعمل له مشكله في البيت ممكن تطرده هو وضيفه. ادي العادات الله. ما اجمل الاسلام وما اجمل تعاليمه. الرجل دخل على زوجته بيسألها ماذا عندك الليلة؟ قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال، الأكلة بتاع الأولاد العشاء. قال زوجتي إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله. قالت ماذا أصنع؟ أخبرني. يعني قال لعب الأطفال حتى تنوميهم، ما يأكلوش يناموا من غير عشاء. دي سهلة. طب الطعام كده يكفي رجل، أنت هتجلس معهم. قال ثم قدم الطعام فأصبح السراج، يعني اطفئ المصباح. المصباح عندهم من الزيت ده اللي هو زي الشمعة مثلا، طفي الجو بقى ايه ما في ضوء. أجلس بجوار ضيفنا كأنني أشاركه حتى يفرغ. أجلس تفضل بسم الله يلا تفضل بسم هو يأكله. ف فجلس الضيف وفعلت المرأة ما أخبرها به، وأكل الضيف حتى حمد الله وشبع، ونام صاحب البيت وأهله على الجوع. الكرم. فلما كان الغد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لهذا الأنصاري: إن الله عز وجل ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر. والله إخوة ضحك، هكذا رواية البخاري، ضحكا حقيقيا، الله يضحك. نعم. وفي رواية: إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما. وانتبه، من لوازم هذه الصفات مغفرة الذنب ودخول الجنات بأكلة، أكلة، أكلة دخل بها الجنة، لأنه احتال على إكرام الضيف. كيف أكرمه؟ فالضيف يأتي يحمل زادي إلى ربي عز وجل، يبقى لازم، فلا بد أن نفهم القضايا فهما صحيح. فاليهود اللي مش فاهم قضية الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهمها له ابن حجر، هذا الثري المؤمن الثري اللي الدنيا في ايديه مش في قلبه. الله أكبر. اللي قعد 25 سنة بيصنف لنا فتح الباري في شرح صحيح البخاري، اللي ملأ به الدنيا علما وفضلا رضي الله عنه. هكذا إخوة الفهم. فدايما أهل الباطل في تناقض. الآن المفترض يسأله أبا حنيفة عن سبب تأخيره بدلا من التهمة. تتهم ليش؟ اسأل أولا: جئت لك متأخرا عن موعدي، سألني عن سبب تأخيري. وهذا هو الفهم الصحيح. قال: لا تتعجلوا، سألوني عن سبب تأخيري. قال: ولما تأخرت يا أبا حنيفة؟ نرجعنا بقى للأول أو تانية. قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. طيب، كان بينه وبينه نهر عشان يعبر له، مش لاقي مركب. طيب، فماذا صنعت؟ قال: نظرت على شاطئ النهر فرأيت شجرة وإذا بها تتشقق إلى ألواح. قالوا: ماذا تقول؟ شجرة تتشقق إلى ألواح؟ قال: نعم. لا تتعجب، انتظر. وإذا بالألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر بمفرده. الله، أمر عجيب ده. ده إيه ده؟ الألواح بتنزل النهر لوحدها؟ قال: نعم. لا تتعجب. ثم ركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب بغير صانع. قالوا: أبا حنيفة، ماذا تقول؟ قال: انتظروا. وإذا بلوح يخرج لي من القارب فيحملني ويضعوني في القارب وانطلق بي القارب حتى جاء بي إليكم. قالوا: يا أبا حنيفة، هذا كلام لا يتكلم به العقلاء، لا بد لكل صنعة من صانع. قال: أنتم تثبتون هذا؟ قالوا: نعم، الصنعة لها صانع. قال: يا قوم، سموات ذات أبراج، بحار ذات أمواج، أرض ذات فجاج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالملحد في تناقض، في تناقض، سواد في قلبه، سواد في فهمه، سواد في حركته، سواد في سكنته، يعيش عيشة الأنعام بل أضل، والعياذ بالله رب العالمين. ولو شرح الله صدره لرأى النور، لرأى نور الحق في الإسلام وفي اتباع محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فالجماعة دول مشركوا مكة أقروا بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب يا جماعة اعبدوا بقى، بتعبدوا الأصنام ليه؟ اسمع: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الواسطة. نقول لهم: يا جماعة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ألا له الخلق والأمر، ما دام خلق يستحق العبادة وحده. وده اللي قاله سيدنا النبي لحسين والد عمران رضي الله عنهما، عمران بن حسين صحابي وأبو حسين صحابي، التقى به النبي يوما قال: يا حسين كم إلها تعبد؟ كم يعبد الأصنام؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. اتفقنا، ما أنكروا الربوبية، هم أنكروا العبادة فقط ويعبدوا الأصنام. قال له النبي: يا حسين، من لرغبتك ورهبتك؟ لما تكون في شدة تروح للستة بتوع الأرض دول الأصنام دول، ولا للي في السماء؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. شوف كيف الخطاب الجميل قوي، ما دام اللي في الأرض ما بينفعوكش وقت الشدة وقت الرخاء، طيب يا أخي اعبد الذي بيده النفع وبيده الضر جل جلاله، اعبد المعطي المانع جل جلاله. فقال حسين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي: يا حسين قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لو التزمنا هاتين الدعوتين، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هذا إعلان افتقار منك لله عز وجل، أن الأمر بيده وأن سلامة نفسك من كل شر بيده وأن هدايتك لكل رشد وخير بيده، فالجأ إليه، الجأ إليه. إذن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، لذا الذين آمنوا بالربوبية في مكة ولم يحققوا الألوهية حكم عليهم الإسلام بالكفر والشرك ولم ينفعهم إيمانهم بالربوبية. واضح؟ فلا بد لمن أقر بأن الرب الخالق المالك المدبر هو الله أن يعبده، ألا له الخلق والأمر. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتوحيد الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. قال أيضا: والاسم الرحمن، هينتقل بقى الآية التي بإيه بعدها، وإن كنا لم نبدأ بها بعد ولكن نفرغ من كلامي رحمه الله ثم بعد ذلك نواصل مفهوم الحمد. قال: والاسم الرحمن يتضمن كمال التعليقين، التعلقين عفوا، أي تعلق العبادة وتعلق الاستعانة، وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخرى. ولهذا قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، سورة الرعد 30. فذكر هنا الأسماء الثلاثة: الرحمن وربي والإله، وقال عليه توكلت وإليه متاب، كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن أي الفاتحة، لكن بدأ هناك باسم الله، ولهذا بدأ في السورة بإياك نعبد فقدم الاسم وما يتعلق به من العباد، لأن تلك السورة سورة الفاتحة وأم القرآن، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية وهو العبادة، فإنها علة فاعلية للعلة الغائية. وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير، ده كلام شيخ الإسلام، وفي قاعدة المحبة والإرادة وفي غير ذلك. هذا الكلام الطيب للشيخ الإسلام ذكره في مجموع الفتاوي، وإن شئت فقل مجموع الفتاوى فهي تكسر وتفتح، كما تجمع كلمة صحراء صحارى أو صحاري لغة بالكسر وبالفتح، فإن قلت مجموع الفتاوي صواب وإن قلت مجموع الفتاوى صواب. مجموع الفتاوي في الجزء 14 صفحة 12 و14، فبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن المقام قد ضاق بنا، وهناك كلام قيم للعلامة ابن القيم في نفس الباب إن شاء الله في الدرس القادم نواصل معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.